أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة، نلتقي بعد هذا الانقطاع الطويل في درس جديد ومحاضرة جديدة من المحاضرات الأخلاقية، سائلين الحق سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا وعليكم جميعا بالصحة والعافية، وأن يتقبل منا ومنكم هذا القليل وينفعنا به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يخفى على حضراتكم الكريمة أن آخر ما توقفنا عنده قبل الانقطاع كان هو الكلام حول كون العمل نفس الجزاء، عمل الإنسان هو جزاؤه، وقلنا أن لهذا المطلب ولهذا الموضوع تعلق بنظرية تجسد الأعمال، وأن أعمال الإنسان يوم القيامة تتجسد. ثم قلنا أن نفس الإنسان ستكون هي صحيفة أعماله، نفس الإنسان هي صحيفة أعماله، كل شيء مسطور في صحيفة النفس، على صفحات النفس. لذلك تجدون أن جوارح الإنسان تشهد عليه يوم القيامة، جوارحه تشهد عليه، هو بنفسه يشهد على نفسه. إذن نفسه مطلعة، حتى على ما ينكره نفسه مطلعة، نفسه مطلعة على كل شيء، سواء أقر به أم لم يقر. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، حتى وإن اعتذر، حتى وإن كذا، بس هو أعرف، نفسه أعرف بما كان يقترف وما كان يعمل وما كان يفعل من أعمال صالحة أو غير صالحة، أجارنا الله وإياكم. بعد ما انتهى المصنف من بيان هذا، الآن يريد يؤيد هذه الفكرة. احنا وصلنا لهنا بالعبارة، يريد أن يؤيد هذا الرأي القائل بأن الأعمال تتجسد يوم القيامة، وأن نفس الإنسان هي صفحة أعماله، فيشاهد أعماله كجزاء له، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يرى نفس عمله جزاء له، لكن نفس عمله بوجود آخر. لأنه أنا لعل بينت في بعض الدروس إخواني أخواتي بارك الله فيكم، سواء في المحاضرة الأخلاقية أو الدروس الأخرى التي لها ارتباط بهذا المطلب، بينت أن لكل شيء ظهور وصورة يظهر بها تتناسب مع العالم الذي هو موجود فيه. فمثلا أنت في عالم الأصلاب أيها الإنسان كنت نطفة، في عالم الأرحام مررت بعدة مراحل، شوفوا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هاي مراحل أنت تمر بها أيها الإنسان في عالم الحياة الدنيا. نجد أن الإنسان بهذه الهيئة قد يكون في الجنة بهيئة النورانية، يسعى نورهم بين أيديهم أو بين أيمانهم. شوفوا، قد تكون هيئته هيئة نورانية. بعض الناس يحشر يوم القيامة نوره يغشي الأبصار، زين، يعني بتعبيرنا يعمي، يخلي الواحد ما يشوف من قد نوره، غشاوة تصير عليه بعد ما يقدر يشوف من قد النور الهائل الذي لهذا الإنسان. في كل عالم الإنسان له مظهر، كذلك الأشياء الأخرى لها مظاهر. الآن القرآن بين أيدينا، احنا نشوفه ورق وجلد وكتابة وشي، يعني جلاد بتعبيرنا، كتابة موجودة وشي، لكن يوم القيامة لدينا روايات، لدى المسلمين روايات أنه يأتي على هيئة شاب حسن المنظر حسن الوجه. ولذلك يشتكي، ثلاثة يشكون إلى الله، من جملتهم شنو؟ مصحف معلق وقع عليه غبار لا يقرأ فيه، لا يقرأ فيه، وقع عليه غبار، هذا يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، يشتكي إلى الله. أعمالنا كذلك، عملي هو نفس جزائي ولكن بصورة أخرى، قد يتحول عملي إلى قطعة من النار. لاحظوا القرآن ماذا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يأكلون أموال اليتامى. إحنا شنو نشوفها الآن؟ نشوفها أموال يتامى، لها صورة أخرى؟ يقول نعم لها صورة أخرى، صورتها الظاهرة لكم في هذا العالم هي شنو؟ أموال يتامى، درهم ودينار أو رغيف خبز أو مثلا قطعة أرض أو ما أعرف شنو، هكذا ترونها أموال. الأموال تطلق على كل شيء إخواني، مو بس على الفلوس، يعني مو بس على النقد، الأغراض أيضا أموال، كل ما هو مملوك هو مال لك. لذا يقولون الناس مسلطون على أموالهم، يعني مو مسلطون على فلوسهم وبس، لا، على أملاكهم يعني. فكل ما تملكه هو مال من أموالك، جيد؟ فيقول أنتم ترونها أنها أموال، إما قطعة أرض، إما بيت ماخذة من عندهم، إما مثلا أموال سالب، فلوس يعني سالبها من عندهم، إما ملابس مجردة من عندهم مثلا، وهكذا. ولكنها في حقيقتها وواقعها في عالم الواقعيات ماذا تكون؟ في عالم الماورائيات، في عالم الغيب، ما هي؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما أداة حصر بمعنى لا حقيقة لها إلا هذه الحقيقة التي بعد إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن الصورة، لا صورة لأكل أموال اليتامى إلا صورة واحدة فقط، وهي شنو؟ يعني صورة حقيقية، وهي شنو؟ أنها نار، نار، وسيصلون سعيرا. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من هنا كانت الغيبة عندنا شنو؟ أكل لحم في عالم الغيب أكل، لكن الله حجب عنا ذلك العالم. الآن أنتم تقفون أمام المعصوم تسلمون عليه وهو يرد السلام، ولكنه محجوب. لذلك ورد في بعض الزيارات الجامعة أننا نخاطب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بهذا الخطاب: أشهد أنكم تسمعون الكلام وتردون السلام. تردون السلام في زيارة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنت تخاطب الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: اللهم وإني أعتقد حرمة نبيك في غيبته كما أعتقد في حضرته، وأعلم أن رسلك وخلفائك أحياء عندك يرزقون، يرون مكاني في وقتي هذا وزماني، ويسمعون كلامي ويردون علي سلامي، وأنك حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. الآن أنتم تسلمون في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه محجوب عنا رد السلام. هو يرد السلام لأن رد السلام واجب، فالرسول يمتثل الواجب الإلهي فيرد السلام، ولكننا لا نسمع ولكن نفهم ذلك فهما. شوفوا: وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. هذا نحن عندما نريد أن ندخل إلى حرم أمير المؤمنين، إلى حرم الحسين، نستأذن: أدخل يا رسول الله؟ أدخل يا نبي الله؟ أدخل يا أمير المؤمنين؟ أدخل يا فاطمة سيدة نساء؟ نستأذن منهم صلوات الله وسلامه عليهم وآلهم أجمعين. لابد أنهم يسمعون ويأذنون لنا، ولكننا لا نسمع الإذن. إذن كيف نعلم بالإذن؟ يقول: إذا خشع قلبك ودمعت عينك فذلك إذن بالدخول. هذا لذيذ المناجات: وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. إذن ما نصل إليه من خلال هذا الاستعراض لعالم الغيب هو أنه محجوب عنا ذلك العالم، لكنه موجود. موجود هذا الجنين في بطن أمه محجوب عنا، ومحجوب عنه أن يرى عالم الدنيا، لكن عالم الدنيا موجود. كونه في بطن أمه هذا لا يعني أن هذا هو العالم الأوحد في الوجود، بل هنالك عالم دنيا وعالم برزخ، لكنه لا يدري بهما، محجوب عنه ذلك. بينه وبين عالم الدنيا حاجب، حاجز، فهو لا يراه، وأحياناً لا يسمع الكثير من الأمور التي نكلمه بها. إذن إخواني، نفس عملك سيكون جزاءً لك، ولكن بصورته الأخروية. هناك بعد بالآخرة الصور تختلف: يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. في الدنيا ما كان، لا مو هذا، يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هاي وين؟ بالدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى. شوفوا، شوفوا الصورة شلون تبدلت. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. أو كذلك اليوم تنسى. صورته تبدلت إلى أعمى، كان بصيرا في الدنيا حشر أعمى في الآخرة. هذا تغير في الصورة، تبدل في الصورة. بعض الناس تحشر على هيئة قردة، بعض الناس تحشر على هيئة خنازير. دعونا نستأنس بهذه الرواية الواردة في جامع أحاديث الشيعة للسيد البرجردي. جامع أحاديث الشيعة إخواني مطروح في المذهب كبديل لوسائل الشيعة، لأنه أكو أسباب جعلت العلماء يعقدون لجنة ويتداولون في موضوع وسائل الشيعة. نحن ليس موضوعنا هذا، ولكن خاف واحد ترد على باله شبهة أنه ليش شبيه الوسائل. الوسائل في تأليفه صاحب الوسائل قطع بعض الروايات، يعني مثلا عنده رواية طويلة في الصفحتين، والرواية بها 20 سؤال، سؤال عن الحج، وسؤال مثلا زرارة قاعد يم الإمام الصادق ويسأله عدة أسئلة، سؤال بالحج، سؤال بالصلاة، سؤال بكذا، سؤال بكذا. أبو الوسائل بدل ما يعيد الرواية بالصلاة يكتبها أو بالحج يكتبها أو إيش قام سوى؟ المقطع اللي خاص بالصلاة خلاه بكتاب الصلاة، المقطع اللي خاص بالحج خلاه بكتاب الحج، وهكذا قطع الرواية. العلماء شافوا أن هذا تقطع سبب لهم مشاكل، ظهرت مشكلة الإضمار، لأن زرارة من يجي يسولف ويا الإمام وبعدين يروي لنا الرواية شي يقول، يقول سألت الإمام الصادق عن الصلاة فقال كذا، وسألته عن الحج فقال كذا، وسألته عن الصيام فقال كذا. جيد، هاي صارت 3 مقاطع. المقطع الأول مذكور باسم الإمام الصادق، عرفنا أن المروي عنه هو الإمام الصادق. من تقطع المقطع الثاني وتشيله تحطه بكتاب الحج، إيش راح يصير؟ وسألته عن الحج. زين، هناك من نقرأ وسألته عن الحج، منه هذا المسؤول؟ ما ندري، ضاعت علينا. أبو الوسائل يدري بي بس إحنا ما ندري، لازم نرجع للكتب اللي جاب الأحاديث من عندها والراجع هاي الله نعرف. فقالوا يا أبا حلل الإشكال حتى نتخلص من قضية التقطيع، لا نقدر نتلاعب بالوسائل اللي هنا أمانة علمية بين إيدينا، ماكو غير نألف كتاب جديد. بعض الناس شي يسوي هاي طبعا بالكتب اللي غير الشرعية غير الدينية، إذا صارت عنده مشكلة هو من يم بعد يعدل الكتاب وقال لك هذا لأبو الوسائل، لا مو لأبو الوسائل. طبعا مو مذهبنا ما يصير هذا إخواني، مذهبنا الكتاب مثل ما هو أمانة. زين، لذلك هو أبو الوسائل من قرب رواية زرارة وسألته بالضمير، يعني ما بها اسم، من شالها وحطها بالحج حطها مثل ما هي وسألته عن الحج، ما قال وسألت الإمام الصادق، لأن زرارة ما قال بالحج وسألت الإمام، زرارة قال هالشكل، سألت الإمام الصادق عن الصلاة فقال كذا، وسألته عن الحج فقال كذا. بالحج ما قال وسألت الإمام الصادق مرة ثانية، ما عاد الاسم وإنما جاب ضمير، لذلك يسمونها روايات مضمرة. فأبو الوسائل من شال هذا المقطع وخلاه بكتاب الحج بباب الحج ما بدل الضمير بالاسم الصريح، ليش؟ لأنه أمانة علمية حرام عليه، شلون يسوي هالشكل؟ فهو اشتغل بأمانة. العلماء هم اجوا من بعده شافوا أن القضية هيك صعب على طلاب العلم، ألفوا كتاب جامع أحاديث الشيعة كبديل لوسائل الشيعة، هذاك 20 جزء، هذا هم 20 جزء تقريبا إذا مو أكثر، يعني أنا اللي ببالي هو 20. يعني على كل حال ما يهمنا احنا اللي يهمنا الرواية، الرواية إخواني عن البراء بن عازب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله في منزل أبي أيوب الأنصاري، فقال معاذ يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا إلى نهاية الآيات، فقال يا معاذ سألت عن عظيم من الأمر، ثم أرسل عينيه، يعني قام يبكي، أن أرسل عينيه يعني أفاض الدمع، أرسل عينيه تبكي، أرخى لها عنان البكاء، ثم أرسل عينيه النبي، ثم قال، طبعا من يستعمل ثم، شوف ثم أرسل عينيه يعني النبي صفن صفن إلى أن بكى، بعد ذلك ظل يبكي ظل يبكي، ثم قال، لأن تعرفون ثم تستعمل للتراخي، ثم قال يحشر 10 أصناف من أمتي أشتاتا مجاميع قد ميزهم الله من المسلمين، خلاهم على جهة ذول 10، وبدل صورهم، هاي اللي تهمنا احنا، وبدل صورهم، بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت، رجلي لي فوق ووجه على القاع ويسحبون بي سحب، ثم يسحبون عليها يعني على وجوههم يجرون بهم الملائكة، وجهه يطخ بالقاع، شايفين هيك يكنس بالقاع كنس بوجهه، ثم يسحبون عليها، وبعضهم عمي يترددون، يروحون منا يجون منا، وبعضهم صم بكم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنتهم فيسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم أو أيديهم وأرجلهم، وبعضهم
مصلوبون على جذوع من نار، وبعضهم أشد نتنا من الجيف، وبعضهم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة بجلودهم. فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس.
قتات يعني من النمامين، ذول اللي ينمون بين الأحباب، يفرقون الأحبة، يفسدون العلاقات الاجتماعية. يجيك وقال لك زيد هيك يقول عنك، ليش ساكت الزيد تخليه يسبك؟ هسه مريت عليه يحكي حكي من لا تصير شوفوا شلون يفسدون العلاقات. تجي للمرأة وقالت لها ليش هيك زوجك شو اسمه لا يطلعك لا يمشيك لا ما ادري شنو لا، وخلت المشكلة تصير. ما تقولها بارك الله بيك مثلا محترمة رأي زوجيك، مطيعة إليه، صابرة، نفترض الرجل مقصر، صابر على تقصيره وياك، الله يبارك بيك ووفقك إن شاء الله، وهي هاي المرأة الصالحة وهي مثلا لا تشحنها. هذاك هم يقعد يم الرجال يقول له لا تصير شو اسمه المرأة، احكمها، لا تخليها تتلاعب بيك، اكسر ظهرها، اكسر خشمها، ما اعرف شنو. وتشوفون هذا مخلي الرجال يصير مسودن على زوجته، وذيك مسودنة زوجها على زوجها. ذولا قتات نمامين يفسدون ذات البين. بلي قال بلي فالقتات من الناس، واما الذين على صورة الخنازير فاهل السحت، يعني اللي ياكلون حرام. واما المنكسون على رؤوسهم فأكلة الربا، والعوم الجائرون في الحكم، والصم البوكم المعجبون بأعمالهم، والذين يمضغون ألسنتهم، فالعلماء والقضاة الذين خالفت أعمالهم أقوالهم. شقد عندنا علماء يحكي شكل وعمل شكل آخر، ما أريد نتحدث أنه داخل المذهب خارج، إحنا علماءنا نعرفهم، لكن كثير من الناس يدعون أنهم من العلماء وليسوا كذلك، ويدعون أنهم من الورعين وليسوا كذلك. وأنتوا شوفوا الساحة أعتقد واضحة عندكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، بعضهم قاعد بأربيل، بعضهم قاعد بفلان مكان، بعضهم قاعد لا علاقة له بالعلم ولا من أهل العلم، ويدعي أنه عالم، ويدعي أنه زاهد، ويدعي أنه مرجع، وأنه قيادي وزعيم شيعي وما أعرف شنو، وهو ليس بذلك المقام أصلا، وإنما استأجرته الجهات المعادية للإسلام فصار سيفا مسلولا على الإسلام وعلى المذهب. وإلا لا هو من أهل العلم، لا أهلهم معروفين بأنهم من أهل العلم، لا إلى علاقة بأهل العلم، لا وارثهم تقول مثلا ورث العلم، مثلا أهل مثلا علماء ورث العلم، وتقول ما تعرف منين إجاك، أكو عناوين أسماء دا نسمعها ما نعرف منين إجت بصراحة، من ذولة، من درسهم، فجأة وطلع لك فلان علان. وكذلك قضية القضاء، كثير من القضاة يحكمون بما لم ينزل الله سبحانه وتعالى، هو يتحدث بالعدل وهو ظالم في أحكامه، هذا معدوم وذاك مثلا مسجون 30 سنة وهذا شيء كذا. زين يوم اللي تحاكي يقول لك عم احنا ناس نخاف الله نحكم، هو كاتب وراء الآية وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، تروح لا تلقى أحكامه كلها ظلم بظلم، زين جور بجور، مثل حكام النظام، قضاة النظام السابق وغيرهم، بل حتى في الوضع الحالي في العراق هم أكو قضاة يعني لا ورع ولا دين لهم، ولكن ليسوا جميعا وإنما البعض، حتى نكون أمام الله منصفين في ذلك. قال والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران، هذا اللي يؤذي جاره الله يقطع إيده ورجله يوم القيامة، لأنه المفروض أن يصل جاره بيده ويصل جاره برجله، يعني يوقف وياه يساعده، هسه النوب صار أذية عليه، لعد احنا منطينك هاي النعم وهاي الأدوات المن قطعه، ويمنعون الماعون. روحوا شوفوا بالتفاسير شنو يعني يمنعون، يعني يمنعون المساعدة، ما يساعد جاره، جاره يدق الباب عليه يقول له أحتاج فلان شي ما ينطيه، ما احتاج مكنسة، احتاج ما اعرف شنو، احتاج كذا، ما عندنا، عنده مو ينطي، بعضهم حتى يعني اسمحوا لي وإن درسنا لها المستوى، لكن حتى من يطلب من عنده لقمة خبز هم ما ينطي، مثلا ما خابزين ولاده لهم كم قرصة خبز مثلا، ما أعرف شنو. أحسن الناس للناس والجيران أهل، إذني ما إلهن قيمة أمام قيمة الجار، ما إلهن قيمة، مو أن نعمة الله ما إلها قيمة، لا لا لا، ولكن أمام نعمة الجار هذه النعمة تضمحل. شنو الخبز أمام الجار؟ الجار هذا أنا باكر عقبه أموت هذا هو يدير باله على عيالي، على عرضي، على أولادي، يصحح مسارهم، ربما يترحم علي، ربما فد يوم يقرأ لي فاتحة، ربما فد يوم أهلي ما عندهم مصر، ربما فد يوم أنا مسافر ويصير شيء بأهلي يطفر عليهم مثلا، يطفي النار، يسوي فلان شيء ينقذهم من الحرامي كذا كذا، هذا بعد صرنا عيال أهل. المهم قال وأما المنكسون بلي قال فالذين الذين يؤذون الجار والمصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان، يعني ذول اللي يكتبون تقارير على الناس اللي ما أعرف شنو، الجواسيس اللي يوصلون حكي للسلطان ويعدم لواحد أو يحبس لواحد. والذين هم أشد نتنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله في أموالهم، والذين يلبسون الجباب أو الجباب اللي هي من قطران ولازقة على جلودهم فأهل الفخر والخيلاء، ذول المتعجبين بأنفسهم، احنا نسميهم متكبرين، نسميهم يعني إنسان مغرورين بأنفسهم، من يمشي يشمر بإيديه ويباوع صفيح وما أعرف شنو، يصعر خده للناس مو بسهولة، يبتسم بوجه الواحد تسلم عليه بس يشيل إيده، أو من يرد السلام ما تسمعه، يعني لابد هم تخلي بإذنك فتشي هيكي وتقرب إذنك زين إذا سمعته عليكم أو السلام، بش دعوة. على كل حال شاهدنا من ذلك أن الصور تتبدل في ذلك العالم، لأن المناسب لذلك العالم هو هذه الصور. اللي يناسب أكلة الربا مثلا هذه الصورة التي يصورهم الله عليه، الذي يناسب المؤذين للجيران هذه الصورة التي يصورهم الله عليها، وهكذا. هذا كله إخواني الآن يريد يأيد المصنف. المصنف ما قال أجيب أدلة وإنما قال أجيب مؤيدات. قال وقد أيد هذا المذهب، أعني صيرورة الملكات صورا روحانية باقية أبد الدهر موجبة طبعا احنا هذا بيناه بعد في الدرس السابق، أن هذه الملكات مثلا إنسان عنده حسد، الحسد صاير عنده ملك، إنسان عنده الجبن، عنده خبث السريرة، عنده سوء الظن، عنده الحقد على الآخرين، عنده حب الفاحشة مثلا، صايرة ملكة عنده. هذا هاي الملكة راح تتحول إلى صورة روحانية، صورة باطنية، وين تظهر؟ تظهر يوم القيامة وتبقى إلى الأبد، فتوجب له البهجة والراحة والسعادة والالتذاذ، أو توجب له التوحش والتألم حسب نوعها. إذا صورة حسنة لا والله توجب له اللذة والبهجة، وإذا صورة سيئة وقبيحة توجب له التوحش والتألم. إذن هي نفس ملكته، نفس عمله يتحول إلى صورة روحانية، نفس هاي الملكة اللي موجودة الداخل. قال يؤيده شنو؟ بأنه لو لم تكن تلك الملكات والنيات باقية أبدا لم يكن للخلود في الجنة أو النار وجه صحيح. يقول إذا هاي الملكات يوم القيامة فترة وتنقطع تروح ما تبقى للأبد عند أصحابها، بعد شكو باقي الإنسان بالجنة أو شكو باقي بالنار؟ الذي يبقيه في الجنة تلك الملكة التي شنو؟ التي هو عليها، ما دامت باقية أبدا فهو باق بالجنة أبدا، وكذلك اللي في النار ما دامت صورته القبيحة باقية، يعني صورة يعني اللي هي كانت ملكة، ما دام هاي الملكة تحولت إلى صورة روحانية، صورة باطنية إليه، يعني صورة حقيقية إليه، واقعية إليه، فما دامت هاي الصورة باقية هو باقي بالعذاب.
القرآن قال أهل الجنة خالدين فيها وأهل النار خالدين فيها. زين ليش خالدين؟ خالدين لأنه صورهم باقية، ذولا صورهم الحسنة باقية لذلك باقين بالجنة، وذولا صورهم القبيحة باقية لذلك باقين في النار. قال إذ لو كان المقتضى للثواب أو العذاب نفس العمل أو القول، احنا مو قلنا أن العمل والقول هما الموجبان للثواب والعقاب؟ يقول لو كان الموجب للثواب أو موجب للعقاب والعذاب هو العمل والقول ثم زال العمل والقول، المفروض يزول أثره. الثواب أثر للعمل، الثواب والعقاب أثران للأعمال وللأقوال، يعني علة الثواب هي العمل، علة الثواب هي القول، وكذلك علة العقاب هي عملك، علة عقاب الإنسان هي عمله قوله. فإذا زالت العلة، إذا قلنا أن العمل والقول يزولان اللي هن صارا صور ملكات تحولت إلى صور روحانية، إذا قلنا أن العمل الذي تحول إلى صورة روحانية قد زال، والقول الذي تحول إلى صورة روحانية قد زال، والنية الخبيثة التي تحولت إلى صورة روحانية قد زالت، هذه علل. المفروض العلة إذا زالت يزول معلولها، وهو شنو؟ الثواب والعقاب، لأن المعلول عدم عند عدم علته، إذا انعدمت العلة انعدم المعلول. قال إذ لو كان المقتضي للثواب أو العذاب، إذ لو كان المقتضى للثواب أو العذاب نفس العمل والقول وهما زائلان، يعني ومع ذلك نقول أن العمل والقول زائلان، لزم بقاء المسبب مع زوال السبب، يعني بقاء المعلول مع زوال العلة، وهذا محال. المعلول لا يبقى إذا زالت علته، قال وهو باطلون. عقلا هاي القضية باطلة، أن المعلول يبقى مع زوال علته، مستحيل. إذا زالت العلة زال المعلول. المعلول قاعدة عندهم في كل العلوم تجري، المعلول عدم عند عدم علته. بعد ذلك شي يقول، التفتوا حتى يكمل استدلاله، يقول وكيف يجوز للحكيم أن يعذب عباده أبد الدهر لأجل معصية في زمان قصير؟ يقول إذا العمل مثلا ساعة وينتهي ولا بقاء له، ليش الله يعذبنا عليه أبد الدهر يوم القيامة؟ يعني خالدين في نار جهنم ليش؟ المفروض هم ساعة وأطلع، هسه مو ساعة سنة، مو سنة ألف سنة وطلع بعدين. لابد أن العمل باقي. باقي شنو إخواني؟ يعني أن هذا العمل تحول إلى صورة لهذا الإنسان، هذا العمل وآثاره صارا صورة باطنية وواقعية لهذا الإنسان. عمله الربا صارت له، صار الربا شنو؟ صورة له. شوف أكلة الربا، المنكسون على رؤوسهم أكلة الربا مثلا، أو مثلا النمام يحشر على هيئة قرد. ليش؟ لأنه النمام مش جاي يسوي إخوان. شنو خصائص القرد؟ أنه يقفز من شجرة إلى أخرى. هذا النمام يقوم من زيد يروح العمر، من عمر إلى بكر، من بكر إلى زيد، يفتر داير مداير الناس. شلون القرد من يقفز من شجرة إلى أخرى؟ ما عنده شغل وعمل غير رايح لهذا مخربه، وإذاك رايح من هذا طفر لذاك، من ذاك طفر لهذا، وهكذا. هذا عمله ملكة له، ملكة إلى شلون؟ أنتوا الإخواني تقرون وتكتبون، لو ما تقرون وتكتبون، هاي القراءة والكتابة شي يسمونها ملكة، يعني ما تنساها، ما تزول منك الملكة، لا تزول من صاحبها. هذا صايرت لملكة، النميمة ما يقدر يعوفها. هاي سوت اندمجت وانعجنت ويا إلى أن صارت صورة إلى هذا القفز من شخص إلى شخص حتى يخربهم
وظال يفتر بين الناس من واحد الواحد من أليف إلى باء إلى جيم إلى أليف إلى باء إلى جيم وهكذا يفتر،
جعلته كالقرد، بل جعلته قردا يوم القيامة. هاي صورة القردية لا تزول عنه لأنها حقيقته، الحقائق لا تزول. المصنف يقول لو كانت الحقائق تزول، لو كان عمل الإنسان بالنميمة، هسه نفترض إنسان فد مرة من المرات أخطأ ونم على صاحبه ثم بعد ذلك استغفر وتاب، يعني ما صارت ملكة، وهذا الله سبحانه وتعالى راح يغفر له. لكن احنا كلامنا عن أصحاب الملكات، أكو واحد ملكته حب النساء بالفاحشة، ها مو حب النساء، لكن كل إنسان ترى يحب، الأنبياء يحبون النساء، حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عين الصلاة، لكن يحبن بمرضات الله كزوجة، أما مو يحب بالفاحشة. لا أكو ناس لا يحبون الفاحشة، يعني واحد يحب الخمرة، واحد يحب الشر، واحد يحب القتل، يحب الدماء، هذه تصير صورة إلى ملكة، لأنه ملكة فتصير صورة إلى، صورة لنفسه لروحه لواقعه لباطنه، وهذه الصورة لا تزول بعد لأنه ملكة، فلذلك ثوابها وعقابها لا يزول. إن كانت الصورة حسنة والملكة حسنة الثواب لا يزول لأنها باقية على حسنها، وإن كانت قبيحة وسيئة العقاب والعذاب لا يزول لأنها باقية على قبحها. وإلا كيف يكون الله حكيما عادلا ومع ذلك زال السبب، زال سبب العذاب، سبب العذاب هو قول أو فعل وانتهى هذا الفعل، سوى الإنسان وانتهى، بعد ما إلى ملك، ما إلى ثبات، يعني تبدل تغير، مع ذلك عقاب باقي، لا حاشا لله سبحانه وتعالى، أعدل وأعظم من أن يكون ظالما. قال وكيف يجوز للحكيم أن يعذب عباده أبد الدهر لأجل المعصية في زمان قصير؟ إذن النتيجة شنو؟ قال فإذن منشأ الخلود هو الثبات في النيات والرسوخ في الملكات، ملكة راسخة لا تزول، ومع ذلك يعني مع هذا البيان فمن يعمل مثقال ذرة من الخير أو الشر يرى أثره في صحيفة نفسه أو في صحيفة أعلى وأرفع من ذاته أبدا، كما قال سبحانه في صحف مكرمة، شوفوا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة إلى آخر الآيات. والسر فيه أن الأمر الذي يبقى مع النفس إلى حين مفارقتها من الدنيا ولم يرتفع عنها في دار التكليف يبقى معها أبدا ولا يرتفع عنها أصلا لعدم تجدد ما يوجب إزالته بعد مفارقته عن عالم التكليف. خلي بين مسألة شنو دي يقول، يقول مثلا إنسان الله مكلف لا يغتاب، مات مغتابا، مجال في عالم البرزخ للتوبة بعد أكو حتى تنمسح هاي صورة الغيبة؟ لا ماكو. بالآخرة مجال للتوبة أكو؟ ماكو. إذن هاي الصورة اللي مر عليها باقية، نعم لو كان في دار الدنيا باقي يقدر يستغفر ويتوب حتى تنمسح هاي الصورة، أما إذا طلع من دار التكليف بعد مساحة ما عدنا، ممحات على قولة بعض أساتذة مساحة، يقول التوبة والكفارة مساحة تمسح الذنب، شلون عندك هاي المساحة مال القلم الرصاص؟ هاي المساحة وين تشتغل مولانا؟ بالحياة الدنيا في دار التكليف. أما واحد مثلا مات شاربا للخمر حتى يوم القيامة يحشر وهو سكران، يعني مات سكرانا يحشر سكران، ليش؟ شنو اللي يزيل السكر عنه؟ شنو اللي يزيل ذنب السكر عنه؟ أسأل استغفار والتوبة. زين استغفار والتوبة وين؟ بدار التكليف بالدنيا، أما بالقبر بعدك استغفار وتوبة انتهى العمل، بعد خلاص تكليف انتهى. في يوم القيامة أكو استغفار وتوبة؟ ما يفيد، ما يفيد،
شنو فائدته؟ ما يشتغل هناك. هذا كان يشتغل بالحياة الدنيا، هناك بعد صار يعني اسمحوا لي عبرات اكسباير انتهى بعد، ما يشتغل جواز سفر أمو هيجي. أنا عندي مثلا فلوس عراقية وأنا اليوم موجود بأمريكا، تمشي ما تمشي شي يسوون به؟ ما تشتغل، ما تشتغل. هناك ما تشتغل هاي بعد، تعطل. قال والسر فيه أن الأمر الذي يبقى مع النفس إلى حين مفارقتها من الدنيا ولم يرتفع عنها في دار التكليف يبقى معها أبدا ولا يرتفع عنها أصلا لعدم تجدد ما يوجب إزالته. شنو اللي يوجب إزالة الذنب؟ الاستغفار. إذا إنسان صورته حسنة شنو اللي يوجب زوال الصورة الحسنة؟ المعصية. زين بالقبر أكو معصية؟ لا. يوم القيامة أكو معصية؟ لا. قال ما يوجب إزالته بعد مفارقته عن عالم التكليف. ثم الظاهر أن هذا المذهب عند من قال به من أهل الشرائع بيان لكيفية الثواب والعقاب الروحانيين مع إذعانه بالجنة والنار الجسمانية. سيريد يتعرض إلى موضوع آخر، هذا الموضوع بما أنه تعرض له هو سماحة المصنف قدس سره إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا أبين حقيقة الأقوال في مسألة الجنة والنار والمعاد، هل أن المعاد جسماني أم روحاني أم أنه جسماني روحاني؟ في المسألة خلاف وأقوال يأتي بيانها في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.